الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة إحباط سياسات الأعداء ضد دول المنطقة بالوعي المشترك. شمخاني يؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتوفرا دون تعاون بلدان المنطقة. استمرار التظاهرات في السودان للمطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري، والشرطة تستخدم الغاز ضد المتظاهرين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضرورة التخطيط لتنمية التعاون الثنائي الشامل على المدى البعيد بين البلدين. واعتبر الرئيس الإيراني استمرار التواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية بأنه يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن شهداء العظام مثل الشهيد سليماني أحبطوا المخططات الإرهابية لأمريكا ووكلائها من بينهم داعش والصهاينة في المنطقة. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، مشيرا إلى أن سياسة أعداء المنطقة هي بث الرعب بين دول الجوار، ويجب إحباط هذه المؤامرة بالوعي المشترك. وبدوره أكد طحنون بن زايد أن هذا اللقاء نقطة عطف في مسير العلاقات بين البلدين، وقال إن الإمارات مستعدة لتعزيز التعاون مع إيران، وتأمل أن يبدأ فصل جديد من العلاقات بين البلدين مع زيارة الرئيس رئيسي إلى الإمارات. استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني صباح اليوم مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. واعتبر شمخاني زيارة الوفد الإماراتي صفحة جديدة في العلاقات، مؤكدا وجوب أن يحل الحوار والتفاهم محل المقاربات العسكرية لإزالة الخلافات. وأكد شمخاني أن الأمن والاستقرار المستديمين لا يتوفر دون تعاون بلدان المنطقة الذي من شأنه توفير التنمية والرخاء لشعوبها. ومن جهته قال طحنون بن زايد أن إيران بلد كبير وقوي وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية، وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه، مضيفا أن تنمية العلاقات معها تعد أولوية للإمارات. انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات جماهيرية حاشدة تلبية لدعوة قوى المعارضة، وذلك رفضا للسلطة العسكرية ومطالبة بالحكم المدني. ودعت قوى الحرية والتغيير السودانية في بيان لها المواطنين للمشاركة في مليونية 6 ديسمبر، وقالت إن هذه الفعالية تأتي من أجل تحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة وتحقيق أهداف الثورة السودانية. من جهتها أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بشارع القصر الجمهوري القريب من مبنى الرئاسة وسط العاصمة الخرطوم. وحول المسيرات الحاشدة في السودان رفضا للسلطة العسكرية ومطالبة بالحكم المدني، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي السوداني أسامة الشيخ.
حقيقة إذا نظرنا إلى الأحداث المتسارعة جدا في السودان نجد أنه تقريبا الرؤية هناك انسداد كامل في الأفق. سعى الغرب والقوى المساندة للعسكرة والقوى الصهيونية الأمريكية بشكل عام سعت لإخراج المكون العسكري من المأزق الذي أدخل نفسه فيه. ضغطوا على رئيس الوزراء حمدوك حتى ما يوقع على هذا الاتفاق. وقع حمدوك على الاتفاق. الشارع الآن رافض حمدوك ورافض الاتفاق جملة وتفصيلا، يتحدث عن مدنية كاملة، وهذا الأمر الذي يرفضه المكون العسكري المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش. قبل أيام تحدث في بيان أنه على الشعب السوداني أن يقبل بالوضع الراهن. ممثل غوتيريش في الخرطوم التقى أمس بممثلين عن لجان المقاومة أو الجهة الفاعلة في الشارع السوداني، جهة المحركة لهذا الحراك الشعبي الكبير. فتم الاجتماع بينهم، هم تحدثوا في بيانهم قبل الاجتماع أنه ليس لدينا جديد، ما نقوله هو ما قلناه سابقا، ما رفعناه شعارات في هذه التظاهرات، لا تفاوض، لا مشاركة، لا شرعية. وكما تحدثوا أيضا عن أنه الردة مستحيلة عما بعد 15 أكتوبر. الحقيقة رؤية الشارع واضح الآن، المجتمع الدولي يقف مع ما يسمونه الانقلابيين، والشق المدني الذي توافق معهم الذي يمثل رئيس الوزراء. رئيس الوزراء نفسه تحدث قبل أيام عن أنه لا يستطيع أن يعبر بالسودان إلى بر الأمان، أو لا يستطيع أن ينفذ بنود الاتفاق الذي توافق عليه مع رئيس المجلس العسكري البرهان إلا بموافقة القوى السياسية ولجان المقاومة الشعبية. نجد أن ضغط الشارع أتى أكله تقريبا، أو بدأ في إحراج رئيس الوزراء الذي بدأ أساسا منذ توقيعه على الاتفاق، بدأ أنه مجبر على هذا التوقيع. حقيقة الأمر نحن لا ندري ما خفايا الأمور، ولكن الواضح الآن إنه الشارع السوداني مصمم تماما على المضي بأهدافه.
أعلنت وسائل إعلام الكيان الإسرائيلي عن تنفيذ فلسطيني لعملية دهس بالسيارة ضد أحد جنود الكيان الصهيوني في مدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وكشفت وسائل إعلام الاحتلال عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة في عملية الدهس عند حاجز عسكري قرب طول كرم وإطلاق النار على المنفذ. إلى ذلك أشادت حركة حماس والجهاد الإسلامي بالعملية، وأكد حازم قاسم الناطق باسم حماس أنها ثورة مشتعلة وشباب قرر الانعتاق نهائيا من الاحتلال، وسيواصل الإبداع في المقاومة حتى زوال هذا الاستعمار الإسرائيلي عن كل الأرض الفلسطينية. واقتحم عشرة المستوطنين باحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت مصادر محلية أن عشرة المستوطنين منهم طلاب من المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى، مشيرة إلى أن عمليات الاقتحام تمت من خلال باب المغاربة. وتأتي اقتحامات المستوطنين في اليوم الأخير مما يسمى بعيد الأنوار العبري الذي بدأ في 28 من نوفمبر الماضي، وتتواصل خلاله اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. توعد عضو وفد حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء المفاوض عبد الملك الحجري بالرد على تصعيد دول تحالف العدوان للجرائم ضد المدنيين. وأكد الحجري أن جرائم تحالف العدوان لن تمر دون عقاب، وأن السعودية ستدفع الثمن، لافتا إلى أن هستيريا التحالف وتصعيده على المدنيين دليل على هزيمته في الميدان العسكري. وأضاف عبد الملك الحجري قائلا: نعول على قوتنا المسلحة ولا نعول على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. وأخيرا أعلن الجيش الباكستاني مقتل طيارين اثنين عقب تحطم مروحية عسكرية بسبب سوء الأحوال الجوية في الشطر الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير. وقال الجيش في بيان له إن المروحية سقطت في نهر سياشين الجليدي، أحد أطول الأنهار الجبلية في العالم، والذي يقع في سلسلة جبال كاراكورام، مضيفا أنه أرسل مروحية وقوة إنقاذ إلى هذه المنطقة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة إحباط سياسات الأعداء ضد دول المنطقة بالوعي المشترك. شمخاني يؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتوفر دون تعاون بلدان المنطقة. استمرار التظاهرات في السودان للمطالبة بإنهاء الانقلاب العسكري، والشرطة تستخدم الغاز ضد المتظاهرين. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر ومستقبل المؤامرات الصهيونية. نتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم لنبحث عن السبب في رفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني في لقائنا لهذا اليوم. وندعوكم للتواصل والمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر آرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. كما مستمعين الأكارم ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب للرسائل الصوتية المسجلة وكذلك النصية المكتوبة: 0098 93-88-78-4050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. في الوقت الذي تسعى أمريكا إنقاذ ربيبتها الكيان الصهيوني من العزلة وفتح منافذ لها في الدول العربية خصوصا في شمال إفريقيا ودول المغرب العربي لتصبح ضمن الواقع المعاش، لا تزال الجزائر ترفض الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني، ولا تقف بالدور للانضمام إلى الركب الإسرائيلي، ولا تمارس التطبيع المخفي، وهو ما جعلها في مهب ريح المؤامرات الغربية باعتبارها من الدول العربية القليلة التي وضعت نفسها في موقع خارج نفوذ الكيان الصهيوني لتصبح في دائرة مؤامرات الاحتلال. فالجزائر باتت اليوم تشكل مصدر قلق للاحتلال الذي أقام تحالفات مع العديد من الدول العربية، بحيث أصبحت هذه الدول أقرب إلى الكيان الاحتلال منه إلى فلسطين. المراقبون يرون أنه من خلال الأهمية التي يليها كيان الاحتلال الإسرائيلي للعلاقات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الدول الإفريقية، يمكن تقدير حجم وشدة العداء الإسرائيلي للسياسة الجزائرية، فيما يشكل الارتباط القوي والاستراتيجي بين الجزائر وإيران التحدي الأبرز أمام الاحتلال الذي بدأ تحركاته بزرع بذور الفتنة بين المغرب والجزائر وتعميق الخلافات بينها لتأليب الجزائر ضد إيران، إضافة إلى قيامه بالتجسس على الجزائر بشكل مباشر أو عبر المشاركة في تفعيل منظومات التنصت أو الرصد إسرائيلية الصنع. بصورة عامة، إن وقوف الجزائر العنيد ضد انضمام الكيان الإسرائيلي إلى منظمة الوحدة الإفريقية وتمكنها من اقتناع 13 دولة إفريقية للوقوف ضد منح الاحتلال صفة تمثيلية رسمية في المنظمة، وكذلك الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية بحيث دفع بوزير خارجية الاحتلال يائير لبيد لمهاجمتها. وفي ظل التحركات المغربية نيابة عن الاحتلال، يتبين بأن الجزائر ستواجه تحديات مؤلمة باعتبارها تأتي من دولة عربية جارة لها، لكنها ليست خطيرة بحيث ستمكنها من إنهاء الأمور لصالحها لسبب وحيد وكبير، وهو وقوف الشعب الجزائري إلى جانب نظامه من جهة، ودعم الشعب المغربي وباقي الشعوب العربية للقضية الفلسطينية، أي معاداته للكيان الصهيوني من جهة أخرى، وهو ما سيصد الكيان الصهيوني ويجهض مؤامراته. وإن شواهد التاريخ تؤكد أن الشعوب أقوى من الأنظمة والأسلحة المدمرة. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديثنا أستضيف الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة. تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في الإذاعة ولكل المشاركين في البرنامج.
حياكم الله دكتورة وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. بداية، ما هو السبب دكتورة سهام في رفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني؟ تفضلوا.
طبعا بالنسبة للأسباب المتعلقة برفض الجزائر الانضواء تحت مظلة التطبيع العلني، نحن نعرف مواقف الجزائر جيدا منذ سنوات كثيرة في الحقيقة. يعني الجزائر كانت دائما ترفض الانصياع إلى موضوع السلام وموضوع الانفتاح على الكيان الصهيوني والاعتراف بالكيان الصهيوني. كل مواقفها الرسمية سواء كانت في داخل منظمة الأمم المتحدة أو داخل الجامعة العربية وهي عضو في الاثنين، أو حتى في المحافل الإقليمية في الاتحاد الإفريقي أو غيرها، دائما ما كانت تعبر عن نبض الشارع الجزائري والشارع العربي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف بالاحتلال. ونحن لا ننسى كلمة الرئيس الراحل بومدين هواري بوميديان في سبعينات القرن الماضي عندما قال في رد على اتفاقيات كام ديفيد بعد أن وقعت مصر اتفاقية السلام المشؤومة مع الكيان الصهيوني قوله: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الشعب الجزائري يحمل هذه الكلمة شعار وهو يؤمن بها حقيقة ويعتبر أن الاعتراف بهذا الكيان أو إعطاء هذا الكيان بعدا وجوديا هذا يعتبر خيانة عظمى للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني ولحق الأمة الإسلامية في هذه الأرض. طبعا النظام الجزائري أيضا هو يؤمن بهذه المبادئ وهو حريص على أن تكون عقيدة المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية في الجزائر أيضا مرتبطة بهذا الشعار الذي يرفض الاعتراف بالتطبيع ويرفض إعطاء فرصة لهذا الكيان لكي يتمدد ولكي يكون له وجود داخل المسرح الجيوسياسي للأمة العربية والإسلامية.
نعم. طيب دكتورة، لماذا إصرار من قبل الكيان المحتل على التوغل في شمال إفريقيا وفتح نفوذ طبعا في هذه الدول، وهذا نشاهده كثيرا؟
طبعا فيما يتعلق بمسألة إصرار الاحتلال الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني على التوغل في شمال إفريقيا والبحث عن نفوذ هناك، هذه المسألة في الحقيقة تتعلق بعدة نقاط. أولها أن هذا الكيان هو يعيش الآن أزمة وجود، وهي الأولى في منذ تاريخ تأسيسه يصل إلى هذه المرحلة من الانحطاط السياسي والإرباك العسكري والشعور بالقلق وبالفزع في مسألة الوجود ومسألة وجود الكيان وبنية الكيان واستمرارية وجود هذا الكيان، وبالتالي يحاول الآن أن يبحث عن منافذ يخترق من خلالها هذا الحصار الذي المطبق عليه ويبحث عن منافذ بعيدة عن المنطقة المحورية المحيطة بحدوده الوهمية في هذه المرحلة. نحن نعرف ارتباطا بسياسة أمريكية الآن تعيد التموضع في العديد من الملفات، يحاول الكيان الصهيوني الاستفادة منها ويحاول من خلال هذا الخروج خارج نطاق حدوده الوهمية البحث عن أسواق جديدة، البحث عن تحالفات جديدة، البحث عن مساحات جديدة للتحرك ولإثبات وجوده، والبحث طبعا عن، وأعتقد أن هذا مهم بالنسبة لهويته ككيان وبالنسبة لوجوده ككيان، البحث عن هوية اعتراف من قبل الدول ومن قبل شعوب المنطقة، عسى يستطيع من خلال هذا التحرك أن يطبق بنفوذ جديد وأن يتموضع بنفوذ جديد يسيطر من خلاله على المنطقة وشعوب المنطقة.
نعم. وما هو السبب في إصرار النظام المغربي على التطبيع، يعني رغم رفض الشعب المغربي لذلك كما نرى؟
طبعا فيما يتعلق بإصرار النظام المغربي على التطبيع رغم الرفض الشعبي الذي بدأ يتبلور يوم بعد يوم في داخل المغرب، لابد هنا ربما من ذكر ولو بعجالة سردية تاريخية لتاريخ العلاقات المغربية مع الكيان الغاصب. نحن نعرف أنه منذ ستينات القرن الماضي كان الملك حسن الثاني يرتبط علاقات وثيقة مع قادة العدو، وكان يقدم لهم الكثير والكثير من الخدمات، وكان هناك شبه اعتراف، طبعا لم يكن اعترافا معلنا ولم يكن تطبيعا معلنا في تلك الفترة بسبب حساسية الظروف السياسية والجغرافية والجيوسياسية لتلك الفترة، ولكن كانت العلاقات قائمة وكان هناك اعتراف الاعتراف بشكل كبير من قبل حسن الثاني بأحقية هذا الكيان في الوجود وفي العيش وفي الاستمرار، ولو على حساب القضية الفلسطينية، لأن هناك مصالح سياسية، هناك مصالح استراتيجية. ربما كان حسن الثاني، الملك حسن الثاني، يرى فيها أنها قادرة على أن تخدم مصالحه ومصالح سلطته وحكمه. طبعا امتدت هذه العلاقات إلى أن وصلت إلى ابنه وخليفته محمد السادس. وأعتقد أن عمل محمد السادس ودخوله في معترك التطبيع هو يريد ربما أن يبحث عن مكاسب، أو يعتقد أنه قادر على أن يجد مكاسب سياسية تجعل من المغرب في موقع متقدم على المستوى العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية، في علاقته مع الغرب، ربما في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما بالرغم من بعض الحساسيات والخلافات مع بعض دول الخليج وكيانات الخليج، خاصة خلافه مع محمد بن سلمان في الفترة الأخيرة، هو يحاول أن يستبق كل الدول المطبعة، أن يقدم نفسه كنموذج قادر على أن يتقبل هذا الكيان ووجود هذا الكيان بشكل سلس وبشكل مقبول. ولكن يخفى على هذا الملك أن هناك شعب حي يرفض الاعتراف بهذا الكيان ولا يقبل بوجوده، وهو يرى جرائمه كل يوم في حق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته اليومية للمقدسات ولحقوق الشعب الفلسطيني ولحقوق الشعوب الإسلامية. وبالتالي هذا في حد ذاته لن يفيد الملك في على الأقل بالحد الأدنى في الحفاظ على مكانته كسلطة عليا في المغرب تجد تأييدا شعبيا، بالرغم من أن معروف عن الشعب المغربي أنهم يحب الملك، وهو من تقاليده ومن أعرافه التعلق بالعائلة المالكة. ولكن هذه القضية، قضية التطبيع، أعتقد أنها غيرت الكثير من المسارات والخيارات بالنسبة للنخب والمثقفين والشباب ومختلف الأنماط الاجتماعية داخل المغرب، التي لا يمكن أن تقبل تطبيعا مع كيان يرتكب جرائم وانتهاكات يومية في حق الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات التي طبعا يعتبرها جزء من هذه الأمة جماعة.
دكتورة سهام، أتمنى أن تبقي معي، أنا أنتقل إلى هذا الفاصل وأعود إن شاء الله لك لأكمل ما تبقى من حديث في لقائنا لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
عبر أثير إذاعة طهران، نحييكم مستمعينا الكرام، والساعة فيها 8 ليلا ودقيقة 28. أحبتي، وعنوان لقائنا الجزائر ومستقبل المؤامرات الصهيونية. أنتقل إلى مرة أخرى إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز التي تكون معنا من لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة، بالعودة إليك، بالتالي لمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف في الصراع بين الأنظمة المطبعة وكذلك الشعوب الرافضة؟
طبعا فيما يخص من سينتصر في نهاية هذا الصراع، هل الأنظمة المطبعة أم الشعوب الرافضة. أعتقد أن ولا مرة نجحت الأنظمة في فرض إرادتها وخياراتها التي لا تخدم مصالح الشعوب.
نعم.
ولا نجحت في ذلك إلا باستخدام القوة في بعض الحالات، أو بالقمع وبالتنكيل بشعوبها في بعض الحالات.
نعم.
وحتى لو قامت بذلك فهي لن تنجح في تغيير هذه الخيارات أو في كسر هذه إرادات الشعوب التي ترفض الكيان الصهيوني ولا تعترف به وتعتبره يعني وبارا سرطانيا ينهش في جسد هذه الأمة.
نعم.
ولا بد من مكافحته، ولا بد من مواجهته، ولا بد من القضاء عليه. عندما تسأل الشعوب، عندما تنزل إلى الشارع وتسأل الشعوب في أي مكان في العالم عن الحق الفلسطيني وعن المقدسات في أرض فلسطين.
نعم.
وعن أحقيتنا كشعوب عربية وإسلامية في هذه المقدسات، لن تجد جوابا سلبيا أبدا. بالعكس، ستجد أن كل هذه الشعوب هي مؤمنة حقيقة بحق المقاومة، بحق الصمود، بحق المواجهة، وهي تعتبر أن المشروع الحقيقي الذي سيخدم هذه الأمة وسينصر هذه الأمة هو الوقوف في وجه أي عدوان يخدم المشروع الاستكباري العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الكيان الصهيوني، ولأنها كلها مشاريع تدميرية تنهب ثروات هذه الشعوب وخيرات هذه الشعوب.
نعم.
وتحاول أن تخترق عمق البنى الاجتماعية والثقافية والعقائدية لهذه الشعوب، ولبث الفتنة، ولبث التفرقة، ولزرع النزاعات والصراعات الطائفية والمذهبية. وبالتالي على هذه الشعوب أن تكون أكثر وعيا بأن الانتصار آت لا محالة، وبأنه على مرمى حجر، وبأن هذا الكيان الذي يعاني اليوم من أزمة وجود حقيقية وقلق مستمر وحالة رعب بسبب سياسة الردع التي خلقتها قوى محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وكل قوى المقاومة في المنطقة. هذه تعطي أمل حقيقي لهذه الشعوب بأن لا يمكن لهذه الأنظمة المطبعة التي ذهبت وهرولت في هذا المسار، لا يمكن أن تنجح ولا يمكن أن تحقق مصلحة لا على مستوى السياسي ولا على المستوى الشعبي، وأنها في نهاية المطاف ستسقط كما سقطت كل الأنظمة الفاشلة.
نعم.
قبل ذلك.
جميلة هذه الإجابة دكتورة. طبعا إلى ماذا أيضا السؤال المطروح يوحي إبرام الاحتلال اتفاقيات أمنية وتسليحية مع الغرب، يعني في الوقت الذي لم يبرم مثل هذه الاتفاقيات يعني مع أقدم حلفائه من الأنظمة العربية، هل تعتقدين بأن هناك وجه ربط يعني بين انتصارات جبهة المقاومة والتحرك الإسرائيلي في دول المغرب العربي؟
طبعا فيما يخص مسألة إبرام كيان الاحتلال لاتفاقيات أمنية وتسليحية مع المغرب، وربما أهمية هذه الاتفاقيات بالنسبة للكيان، واضح أن الكيان الصهيوني الآن يحاول أن يبحث عن امتداد، هو يلعب إن صح التعبير لعبة استخباراتية.
نعم.
يعني هو دائما هو لا يمكن أن يتوسع عسكريا، وهذا واضح جدا بسبب أنه مطوق بشكل كبير جدا من قبل قوى المقاومة في المنطقة التي لا تسمح له بأن يتحرك في هامش أوسع من الهامش الذي هو يقف فيه داخل الحدود الوهمية التي صنعها لنفسه.
صحيح.
وبالتالي الخيار الأمثل بالنسبة له حتى يوسع إن صح التعبير من نفوذه هو الامتداد الاستخباراتي والنفوذ الاستخباراتي، وإبرام اتفاق علني مع المغرب باعتقادي سيمكنه بالحد الأدنى من إرساء مركزية استخباراتية تقودها طبعا يقودها الموساد الإسرائيلي للتوغل في المنطقة ولاختراق الدول، أولا الدول التي تتصدى ولا تزال تتصدى لوجود هذا الكيان ول مشاريع هذا الكيان، وثانيا حتى الدول التي يطبع معها هو يريد أن يستفيد منها ويريد أن يخترق منظومتها السياسية والاقتصادية والاستفادة من الاستثمارات والاستفادة من، طبعا هو كيان يعيش أزمة اقتصادية لا ننسى ذلك، يعيش أزمة خانقة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، وهو يريد أن يبحث عن نفوذ حتى يخرج من أزمته. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب سياسة إدارة بايدن إعادة التموضع في المنطقة بالانسحاب تدريجيا من بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، الانسحاب العسكري بالدرجة الأولى والاتباع سياسة الدبلوماسية السريعة أو الدبلوماسية الخشنة أو الدبلوماسية الناعمة باختلاف توصيفاتها الآن كأداة للتمدد في الدول أو كأداة للمحافظة على المصالح الأمريكية في الدول. الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن تعيد حساباتها، تعيد النظر في تكاليف الحروب التي شاركت فيها طيلة السنوات السابقة، وبالتالي هي لا تريد أن تتورط في حروب أكثر، لا تريد أن تدخل في صراعات عسكرية أكثر، وهي الآن تعمل بأدوات مختلفة طبعا هي لا تقل خطورة ولا تقل أهمية بالنسبة لها وبالنسبة لمصالحها. والكيان الصهيوني يرى بأن هذا الانسحاب العسكري الأمريكي يعني يقلقه جدا، يهدد وجوده، يهدد كيانه، لذلك هو يعمل جاهدا على البحث أيضا على تموضع جديد له وعلى تحالفات جديدة للاستفادة منها ولتقوية نفوذه وتقوية إمكانياته على مستوى المنطقة. هذا الكيان يبحث في هذه اللعبة الاستخباراتية التي يصنعها الآن على منافذ لاختراق الدول التي ترفض التطبيع. ومن هنا أأتي لمسألة الربط بين انتصارات محور المقاومة وتحركه في دول المغرب العربي، لأن انتصارات
دول محور
قوى محور المقاومة قطعت عليه سبل التمدد في لخلق حدود جديدة لكيانه الغاصب وللتحرك بشكل كما كان يفعل في ستينات القرن الماضي أو سبعينات القرن الماضي عندما كان يشن الحروب على الدول العربية وعندما كان طبعا يهدم البيوت ويقتل المدنيين ويغتصب الأراضي ويسيطر على المناطق ويوسع حدوده الجغرافية. هو الآن بسبب ما قامت به قوى المقاومة منذ سنة 2000 عندما دحر الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان و خرج مهزوما بفضل المجاهدين في قوة المقاومة الإسلامية في لبنان وحروب غزة التي صمد فيها أهل غزة في وجه العدوان الإسرائيلي، وليس آخرها معركة سيف القدس الأخيرة التي حصلت منذ أشهر. الآن بدأ يشعر بحالة إحباط، وبدأ يشعر بأنه عسكريا لم يعد لديه قدرة على مواجهة سياسة الردع الجديدة التي خلقها محور المقاومة، ولهذا بدأ يبحث عن طرق أخرى لتطويق هذه الانتصارات، محاولة تشويش على هذه الانتصارات، تشويش على قوى المقاومة، إرباك قوى المقاومة، ربما إضعاف هذا الردع الذي أصبح ردعا استراتيجيا حقيقيا على الأرض اليوم، لأنه خلق حالة من التشبيك الاستراتيجي بين كل قوى المقاومة في المنطقة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية وسوريا والعراق وقوى المقاومة في لبنان وفي فلسطين وصولا إلى اليمن. كل هذه التطورات جعلت الاحتلال يذهب الآن إلى المغرب العربي، عسى يجد هناك منفذ لتحقيق البعض من مشروعه والخروج من أزمته الخانقة، وربما لصرف هذا التوسع في الانتخابات الداخلية. نحن نعرف أن هناك أزمة حكم داخل الكيان الصهيوني، غياب للقادة الحقيقيين الذين هم قادرون على أن يقدموا للشعب الصهيوني انتصارات واهمة كما كانوا يفعلون في السابق. الآن هناك أزمة وهناك حالة حصار كبيرة يشعر بها هذا الكيان، خاصة وأنه الآن أصبح يشعر بقلق كبير مع انسحاب الأمريكي من المنطقة، وربما حتى مع الجدل الحاصل الآن حتى داخل مؤسسات الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الكونغرس التي بدأت تطلع فيها نسمع فيها أصوات اليوم تطالب بوقف المساعدات للكيان الصهيوني وتحجيم هذه المساعدات وعدم إعطاء الكيان الصهيوني كل ما يريد على حساب الشعب الأمريكي وحقوق الشعب الأمريكي، وهذه طبعا سابقة تاريخية لم تشهدها الإدارة الأمريكية ولم تشهدها المنظومة الأمريكية بعلاقتها وارتباطها التاريخي مع هذا الكيان الذي عرفناه منذ نشأته.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بك. وأشكر كافة الأحبة الذين تواصلوا معنا، فاطمة من البصرة ومعالي من البحرين، وسائر الإخوان الذين بعثوا إلينا برسائلهم في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. 50. صدى المغرب العربي.
الله 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 الله.
يا من يرى ما في الضمير ويسمع،
يا رب
أنت المعد لكل ما يتوقع. يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع،
يا
أنت المعد لكل ما يتوقع.
يا الله
يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع.
يا
أمن فإن الخير عندك أجمع، يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع.
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي من الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنط والفضل أجزل والمواهب أوسع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، وكلنا أمل في أن تمضوا أحلى الأوقات مع حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستعرض فيها إحدى الروايات التي حفلت بها الساحة الأدبية في إيران مؤخرا. رافقونا. العيش في الرؤى لبعض الوقت من أجل تكييف الحياة معها ليس ذنبا، بل الخطأ هو الغوص في الرؤيا وعدم الخروج منها، والغرق في الضباب الاصطناعي وقطع الصلة بالحياة اليومية. وأكبر خطر ينطوي عليه الضباب الوهمي يكمن في أن الإنسان يتيه في داخله ويبتعد كثيرا عن محل سكناه، إذ إن عدم العودة هي ضياع أبدي. أي رؤيا كيفما كانت متخيلة أم معتقدة، إن لم تستطع أن تسهم في بناء حياة الإنسان فليست أكثر من عقيدة وخيال وأضغاث أحلام وسم ووضاعة ونفور. مستمعين الأحبة، المقطع السابق اقتطعناه من الرواية التي صدرت حديثا عن دار نثر للنشر والترجمة في مسقط بسلطنة عمان، والتي تحمل العنوان عشق هادئ للروائي الإيراني المعاصر نادر إبراهيمي، وهي آخر ما ترجم الأكاديمي المغربي أحمد موسى عن الأدب الإيراني. تدور أحداث الرواية حول حياة شخص اسمه جيلاني، وهو معلم إيراني ومدرس مادة الأدب ومناضل سياسي، عانى الويلات من قهر الاستبداد في ظل النظام الشاهنشاهي. والجيلاني وزوجته عسل يغرقان القارئ بهدوء ودعة في تفاصيل حياتهما الرومانسية الدافئة. يطلق سراح الجيلاني الذي اعتقل من طرف السافاك، جهاز أمن النظام الملكي قبل الثورة الإسلامية، على خلفية فعاليته السياسية بعدما قضى شهرين في السجن تحت التعذيب، ولم يعد مسموحا له بممارسة نشاطه التعليمي، وهو يبحث الآن عن طرق أخرى لتأمين عيشه وإعالة أسرته. وفي هذه الرحلة يرجع بالذاكرة إلى الماضي ليحكي عن خواطره وكيف تعرف على زوجته عسل، الفتاة الآذرية التي تنحدر من بادية سابالون في محافظة أذربيجان الإيرانية. تتواصل حياة الجيلاني وعسل ويستمر حبهما بهدوء، ويحرصان كل الحرص على ألا تتعرض علاقتهما لأي خدش أو ردة فعل بتأثير المشاكل والصعوبات التي تسبب بها لهما السباك من قبيل سجن الزوج المتكرر ونفيه وتعذيبه وإسقاط أول جنين لهما، والضائقات المالية والحرمان من الوظيفة الحكومية، حتى وصلت الحال بالجيلاني إلى بيع الكتب في الشارع العام وغير ذلك. ومع سقوط النظام الملكي وانتصار الثورة الإسلامية تستمر حياة الزوجين وتنتفي المشاكل القديمة، لكن تطفو مشاكل جديدة متصلة بالحياة اليومية الروتينية لتمثل تهديدا لحياتهما الرومانسية أكثر من ذي قبل. لذلك يسعى كل من الجيلاني وعسل عبر إجراء بعض التغييرات الجزئية ليحافظ على عشقهما من أن يتحول إلى عادة ويختفي في أتون الروتين اليومي للحياة. ويظل هذا الجدال من أجل الحفاظ على طراوة هذا العشق ونضارته حتى آخر الرواية، وتنتهي الرواية وقد وصل الزوجان إلى سن الشيخوخة، وأحاط بهما الحفيد والصهر والكنة والعائلة السعيدة، وهما لا يزالان يحرصان على هذه العلاقة الحميمة بينهما. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. عنوان حلقة اليوم هو رواية عشق هادئ لنادر إبراهيمي. أعزتنا المستمعين، يقول مترجم رواية عشق هادئ لنادر إبراهيمي إن الكاتب نجح في تصوير الرؤى والثقافات المختلفة لجيل معين في فضاء رومانسي وسياسي، وذلك في إطار الحوادث التي تعيشها شخصية الرواية. كما بقي الكاتب وفيا للنهج ذاته الذي سار عليه في أعماله الأخرى، سواء منها السينمائية أو التلفزيونية أو في الشعر والكتابة، بمزاوجته بين رؤية فلسفية وأخرى أدبية، وإفادته من التجارب المختلفة في مجالات عدة من أجل تصوير علاقة متفاوتة بين زوجين. وكان يروم التدليل على أن أكبر عدو للعشق هو العادة والسأم، ولأجل الحفاظ على علاقة رومانسية حية لا مناص من محاربة هذين العاملين. وأشار إلى أن هذه الرواية تجاوز عدد طبعاتها في اللغة الفارسية 50. يذكر أن الكاتب الروائي نادر إبراهيمي روائي إيراني معاصر، ولد في طهران عام 1936 وتلقى تعليمه فيها وتوفي فيها عام 2008. التحق بعضوية أحد التنظيمات السياسية المناهضة لحكم الشاه في 13 من عمره، وجر عليه ذلك الاعتقال والتحقيق والسجن أكثر من مرة. بدأ الكتابة في سن 16 ولم يتوقف عنها حتى وفاته المنية. أصدر نادر إبراهيمي باكورة أعماله في عام 1963 للميلاد تحت عنوان بيت لليل. فضلا عن كتابته للقصة والرواية، عمل في مجال السينما والترجمة والكتابة الصحفية. خلف إبراهيمي أعمالا كثيرة تجاوزت 100 كتاب، شملت القصة القصيرة والرواية والمسرح والسيناريو والدراسات النقدية في المجالات المختلفة. ترجم عدد من أعماله إلى اللغات الأجنبية وفاز بجوائز محلية ودولية، أبرزها جائزة أفضل كاتب روائي خلال الأعوام 20 الأولى من الثورة الإسلامية، عن مجموعته القصصية الطويلة نار بلا دخان في 7 مجلدات. كما فاز بجوائز خاصة بأدب الطفل وحاز على جوائز عدة من منظمة اليونسكو. وأشهر آثاره رواية عشق هادئ، وهي أولى آثاره التي تترجم إلى العربية. كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية لنعيش معا أجواء رائعة أخرى من روائعها. في أمان الله.
تحريق الزهر المعجون بخمر الجنة. علمه الله صبابة ما أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر.
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة.
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر.